بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب الأصول الثلاثة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى، والذي ألقاه في مسجد ذي النورين بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الخامس.
قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وكل من سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. فإذا قيل لك بما عرفت ربك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وبعد. كنا قد بدأنا في شرح هذا الكلام وقفنا أظن عند الوجه الرابع، أليس كذلك؟ في الدرس الذي مضى أقول وقفنا عند الوجه الرابع، وهو في قوله رحمه الله تعالى: وهو معبودي ليس لي معبود سواه. معنى هذا القول أي هو وحده سبحانه وتعالى، هو وحده سبحانه وتعالى مألوهي، فلا أعبد غيره ولا أتذلل لغيره ولا أخضع له أو ولا أخضع لغيره ولا أخضع لغيره محبة وتعظيما وإجلالا ومهابة وبرا، ومن كان كذلك فهو أحق بالعبادة دون من سواه فالله جل وعلا له الإنعام المطلق والإكرام المطلق سبحانه وتعالى. ولما كان الأمر كذلك، هذه هي دلالة كلمة التوحيد لا إله إلا الله، هذه هي دلالة كلمة التوحيد لا إله إلا الله، نفي وإثبات. فالتوحيد ليس نفيا محضا ولا إثباتا محضا، هو يجمع بين النفي والإثبات، نفي الآلهة سوى الله جل وعلا وإثبات ألوهية الله جل وعلا، إذ هو المستحق دون ما سواه. والوجه الخامس والأخير شرحا لهذا الكلام قوله رحمه الله: والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، قال: وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. قوله والدليل، هذا فيه تربية لك يا طالب العلم أن تعرف الحق إيش بدليله، أن تعرف الحق بدليله. قد لا يبلغ ابتداء طالب العلم، قد لا يبلغ علمه وإدراكه معرفة الأدلة، قد لا يبلغ طالب العلم إدراكه معرفة إيش الأدلة، ولكن يجب أن يعود أن يعرف الحق بدليله. وهذه الأدلة منها النص في واضح في ذلك تحريما تحليلا إباحة ومنعا، ومنها ما هو استنباط، ومنها ما هو ماذا استنباط. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله: الناس في العلم طبقات، الناس في العلم إيش طبقات، بقدر علمهم بقدر طبقاتهم في العلم به، نصا واستنباطا، نصا واستنباطا. ولهذا قال الله جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه إيش منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فليس الكل يعلم، إنما الاستنباط للعلماء. الشاهد أنه يريد رحمه الله بهذا أن يعرفك يا طالب العلم، وأن يدربك ويربيك على أن تعرف الحق إيش بدليله، أن تعرف الحق بدليله. قال: والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، هذه الآية في سورة الفاتحة، نعم، استدل بها الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى على تقريره من أن الله هو المستحق للعبادة دون ما سواه، دون ما سواه، فله الحمد المطلق لأن له الإنعام المطلق والكمال المطلق سبحانه وتعالى. فأل في قوله الحمد للاستغراق، والمعنى له جميع المحامد، له جميع المحامد سبحانه وتعالى، فهو المنعم المتفضل جل في علاه سبحانه وتعالى. وفيها دليل على توحيد الألوهية في قوله لله، فإتيانه بلفظ الجلالة دليل على توحيد ماذا؟ الإلهية. والرب هنا صفة لله جل وعز، وكذلك اسم من أسمائه جل وعلا. والعالمين جمع عالم لا مفرد له من لفظه، العالمين جمع عالم لا مفرد له من لفظه، كل ما سوى الله من المخلوقات، كل ما سواه من مخلوقات على اختلافها، أرض وسماء وما بينهما، جن وإنس ونحو ذلك، كلها عوالم، كلها إيش؟ عوالم. فهذه العوالم كلها مخلوقة، كلها مخلوقة. قال: وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من تلك العوالم ومن تلك المخلوقات. ومعلوم أن العالم أو العوالم هذه، هناك عالم الجن أليس كذلك، وعالم الملائكة، وعالم الإنس، وعالم الشياطين، وعالم كذا وعالم كذا، هذه كلها عوالم، كلها عوالم. فالآية دالة دلالة واضحة على ما قرره الإمام رحمه الله هنا. نعم. فإذا قيل
لك بما عرفت ربك، فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. والرب هو المعبود. والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة.
نعم. ثم بدأ الشيخ رحمه الله رحمة واسعة بقوله: فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته إلى آخره. الكلام عن هذا المقطع شرحا من وجوه: الوجه الأول قوله فإذا قيل لك بما عرفت ربك، هذا سؤال ثان، سؤال ثان قد سبقه السؤال الذي مضى. فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة، أورد لك السؤال ولقنك الجواب الصحيح، وهنا أورد لك سؤالا ثان ولقنك أيضا الجواب الصحيح. كيف عرفنا أنه جواب صحيح؟ إذ أنه جاء بالجواب بدليله، جاء لك بالجواب ومعه إيش؟ دليله، ومعه دليله. فهذا سؤال ثان منه لك يا طالب العلم الدارس لهذه الرسالة. وسبق التنبيه على هذا، أن هذا الأسلوب منه رحمة الله عليه فيه فائدة عظيمة، فيه فائدة عظيمة، يرتب لك المعلومة يظهر لك وجه الصواب فيها بدليله. أيضا من أعظم الفوائد في هذا أن يلفت انتباهك، لأن السؤال يشد المستمع، يشد المستمع، فإذا ما سئلت تحاول أن تنتبه إلى ما سيرد من جواب، فهو شد الانتباه ولفت الانتباه إلى أهمية ما سيرد من الجواب، من الجواب. ومعنى السؤال، معنى هذا السؤال، فإذا قيل لك بما عرفت ربك، معنى هذا السؤال يريد ما هي الدلالات، ما هي الدلالات، قيل لك بما عرفت ربك، ما هي الدلالات على معرفتك بالله، على معرفتك بالله جل وعلا، أو كيف عرفته، بأي دلالة وأي علامة. لماذا سألك عن الدلالة والعلامة؟ لأن الله جل وعلا لا يرى في الدنيا، لأنه جل وعلا لا يرى في الدنيا. قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، وقال صلى الله عليه وسلم إنكم لن ترى أو لن يرى أحدكم ربه حتى يموت. فالله جل وعلا لا يرى في الدنيا، ولهذا قال بما عرفت ربك، يسألك عن العلامات، يسألك عن علامات معرفتك بالله أو معرفتك لله، واضح؟ فهذا معنى السؤال، فهذا معنى السؤال. وفيه نستفيد من قوله رحمه الله هذا أن الربوبية تحتاج إلى علم. بما عرفت ربك، الربوبية تحتاج إلى ماذا؟ إلى علم، يعني إلى معرفة، إلى معرفة. وهذا العلم تقريره في القرآن كثير، يستدل به على ماذا؟ على ربوبية الله جل وعلا، كما قال جل في علاه قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. فإذا نظرت إلى السماوات والأرض ماذا دل هذا؟ أو بما إلى ماذا يسوقك؟ يسوقك إلى إقرارك وتوحيدك لله جل وعلا ربوبية، وبالتالي فيه تقرير للقاعدة الكبرى التي ستدرد من كلامه رحمه الله، الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد إيش؟ الألوهية، على توحيد الألوهية، واضح؟ الوجه الثاني في قوله رحمه الله فقل بآياته ومخلوقاته إلى آخره، هذا أيضا كما مر هو من تمام نصحه لك يا طالب العلم أن لقنك الجواب. فقل يا طالب العلم، يا من تبحث عن الحق، هذا هو الجواب الصحيح، هذا هو الجواب الصحيح. فقل بآياته ومخلوقاته. آيات الله جل وعلا تطلق وترد ولها ثلاث إطلاقات، لها ثلاث إطلاقات. الإطلاق الأول آيات الله الكونية، الآيات الكونية، والمراد بها الكون، مخلوقات الكون ومخلوقات الكون من الإنس والجن والشجر والحجر والمدر وغير ذلك والسماوات والأرض، فهذه آيات إيش؟ كونية. ويطلق أو تطلق الآيات ويراد بها الآيات المتلوة، الآيات المتلوة، وهي ما أنزله الله جل وعلا على ألسنة رسله، القرآن والتوراة والإنجيل طبعا قبل التحريف، والزبور وصحف موسى وصحف عيسى إلى آخره، هذه كلها آيات متلوة، آيات متلوة. والإطلاق الثالث نعم الآيات التي هي البراهين، آيات برهانية أو البراهين التي نعم أوجدها الله جل وعلا في أنبيائه ورسله. نعم، هذه الآيات التي يعبر عنها عند أهل الكلام بالمعجزات، وإلا الصحيح أن يقال فيها آيات، هي آيات وعلامات برهانية على صدق نبوته ورسالته. واضح؟ فهي آيات عديدة، آيات عديدة كما هي في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وموسى وعيسى وإبراهيم وغير ذلك. قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، إلا رمزا. فهي البراهين، هي براهين، هي براهين. هذه القسمة الثلاثية تطلق الآيات ويراد بها أحد هذه الإطلاقات. وبعض أهل العلم يقسمها قسمة ثنائية، يقول آيات كونية وآيات شرعية، ويدخل في الشرعية البرهانية والمتلوة. والأمر في هذا سهل، الأمر فيه ماذا؟ سهل. واضح؟ الإمام رحمه الله هنا محمد بن عبد الوهاب في هذا المقام، في هذا المقام الذي نحن في صدد الكلام حوله، بقوله بآياته ومخلوقاته، في بقوله وقل بما عرفت ربك وقل بآياته ومخلوقاته، هذا العطف، عطف آياته ومخلوقاته، إن قلنا على التقسيم الذي مضى الثلاثي، وهو أن المخلوقات الكونية هذه من الآيات، فيكون من باب عطف الخاص على العام، لأن الآيات قلنا تطلق ويراد بها إيش؟ يراد بها إيش؟ إطلاقات 3، منها الكونية، صحيح؟ فهنا من باب عطف الخاص على إيش؟ العام. وبعضهم يخص أهل العلم، مما أهل العلم يخص الآيات بالشرعية والمخلوقات بالآيات الكونية، فهنا يقول مغايرة، فيكون هنا العطف عطف ماذا؟ مغايرة ومباينة، عطف مغايرة ومباينة. وما ذكره الإمام رحمه الله هنا في هذه الآيات هي كونية، ومنها المتلو أيضا، ومنها أيضا المتلو، وهي آيات كونية عظيمة، السماوات خلقها والأرض وما فيها وما بين السماء والأرض، هي مخلوقات عظيمة وآيات كبرى. المشاهد لها يقر ويذعن أنه لا يمكن أن توجد إلا ولها موجد، لا يمكن أن توجد إلا ولها موجد، وهو من؟ وهو الله جل في علاه. أهل الحق يقولون موجدها الله سبحانه وتعالى وهو كذلك، وأهل الباطل يقولون أوجدتها إيش؟ الطبيعة، وأوجدتها كذا وكذا وكذا. وضح؟ فهذه الآيات العظيمة كلها تدل على أن لها موجد، وموجدها هو الله جل وعلا، وفي كل آية وفي كل شيء له آية تدل على أنه ماذا؟ واحد سبحانه وتعالى. فإذا كان هو سبحانه الموجد لها، إذن هو المستحق. هذه آيات العظيمة أوجدها عظيم سبحانه وتعالى خالق، فلا يستحق العبادة غيره، فلا يستحق العبادة غيره. المخلوق، ما معنى المخلوق؟ المخلوق المراد بالمخلوق ما أوجد بعد العدم، ما أوجد بعد العدم، فيقال فيه أنه ماذا؟ مخلوق. فأنت موجود لأنك كنت في العدم، ثم أوجدك الله جل في علاه، جل في علاه. الوجه الثالث في قوله رحمه الله مستدلا على هذا التقرير، قال ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر إلى آخره. هذه المخلوقات، الشمس والقمر والليل والنهار، من أعظم آيات الله الكونية والشرعية، من أعظم آيات الله الكونية والشرعية. المرء يشاهدها كل يوم، صحيح؟ المرء يشاهدها كل يوم، يرى السماء فوق والأرض في الأسفل، ويرى الليل والنهار، ويرى الليل والنهار. فالليل عندما يقبل يقبل بظلامه، أليس كذلك؟ والنهار إذا أقبل أقبل بضيائه، والشمس إذا أقبلت وظهرت ظهرت بنورها وسطوعها، وإذا ظهر القمر ظهر بضيائه ونوره ونوره. هذه الآيات كلها لها منافع ومصالح على العباد، أقول كلها لها مصالح ومنافع على العباد لو تأملوها وتدبروها. قال الله جل وعلا: تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب، سبحانه وتعالى. لكن عندما يتكرر أمر تقلب الليل والنهار، عندما يتكرر هذا يصبح الإنسان يألف ذهاب الليل وإقبال النهار، أو ذهاب النهار وإقبال الليل، صحيح؟ يألف، يعتاد، فيغفل غفلة عظيمة عن هذه النعمة وهذه المنة الكبرى مما يجب لله عليه فيها. هي نعم، أقول نعم. إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. عرفت النعمة هذه؟ ولكن أكثر الناس لا يعقلون. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا أخبر بأن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر أو تطلع الشمس من ماذا؟ من مغربها. إذن فلما يتكرر العبد، يتكرر له بين ناظريه الصباح والمساء والليل والنهار، يغفل عن هذا، إيش؟ عن هذه النعمة وما يجب له لله عليه فيها، فلا يقوم لله جل وعلا بعبوديته حق العبادة. وهذا التعاقب، تعاقب الليل والنهار، يدل على عظيم صنع الله وقدرته، على عظيم صنع الله وقدرته. ومعلوم أيها الأحبة أن من أعظم الفوائد في الليل والنهار وتقلب الليل والنهار والصبح والمساء وغير ذلك، ما يوفق إليه العباد من القيام بعبودية الله حق العبادة، ما يوفق إليه العباد من أعظم النعم ومن أعظم المنافع، أن توفق في الليل والنهار، في الصباح والمساء، في هذا التقلب، أن توفق لتحقيق العبودية لله، أن توفق لتحقيق العبودية لله من فرائض أو واجبات أو مستحبات أو نوافل الطاعات. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى إيش؟ أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، الحديث القدسي الصحيح. وهذا الأمر الذي أقوله، لماذا ذكره الشيخ؟ كما قلت للبيان أهمية هذه الآيات، لتقوم فيها لله بحقه، واضح؟ الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وأئمة السنة وسلف الأمة الصالحين أدركوا هذا المعنى الذي غفلنا عنه نحن، أو غفل عنه كثير من الناس، أدركوا هذا المعنى. ولهذا تجد الواحد منهم أشح على دينه من الدينار والدرهم وعلى وقته. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فيما أخرجه الإمام ابن أبي شيبة في المصنف وأبو نعيم في الحلية: قال ما أصبح اليوم أحد من الناس إلا وهو ضيف، إلا وهو ماذا؟ ضيف، وماله عارية، ماله الذي في جيبه عارية، فالضيف مرتحل والعارية مؤداة، لا بد أن يرجع، ها يرتحل، والعارية أدى إلى أصحابها. بهذا تأمل القوم، قال ما أصبح اليوم أحد إلا وهو ماذا؟ من الناس، إلا وهو ضيف وماله عارية، فالضيف مرتحل والعارية مؤداة. ولهذا قيل هكذا الدنيا قدوم وارتحال، قدوم وارتحال. وقال الإمام الحسن البصري رحمه الله فيما ذكره الإمام البغوي في شرح السنة، قال أدركت أقواما كل أحدهم أشح على عمره منه على درهمه، أشح منه على عمره من درهمه، حريص على وقته، حريص على وقته، والوقت هو ما بين صباح ومساء، أليس كذلك؟ هذا هو الوقت. فأشح الواحد منهم على عمره من درهمه. أنت ترى الناس شحهم الآن إيش؟ على الدينار والدرهم. والله جل وعلا يقول ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فالواحد كان أشح على دينه وعلى عمره من درهمه. قال الإمام الضحاك بن مزاحم رحمه الله تعالى كما جاء في ترجمته من تهذيب الكمال، قال رحمه الله كان أو ذكر في ترجمته كان إذا أمسى بكى، كان إذا أمسى بكى رضي الله عنه ورحمه، فيقال له ما يبكيك يا إمام؟ يقول لا أدري ما صعد اليوم من عملي، لا أدري ما صعد اليوم من عملي. بهذا سبق القوم، وبهذا أدرك القوم أهمية الحفاظ على الوقت وتحقيق العبودية لله فيه. جاء في ترجمة الإمام مسروق بن الأجدع رحمه الله قال حج مسروق فما نام إلا ساجدا، يستغل هي أيام، واذكروا الله في أيام معلومات أو معدودات، نعم، وأراد أن يرجع من الحج كيوم ولدته إيش؟ أمه. لا يعني ذلك أنه كان ينام النوم، إنما أخذه النعسة ها اليسيرة، رحم الله الجميع، رحمهم الله تعالى. إذن هذه الآيات يستدل بها على تحقيق العبودية لله جل في علاه. وضح يا إخوتي؟ يقول الله جل وعلا هو الذي جعل لكم الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد إيش؟ شكورا. خلفة أي يخلف هذا هذا، يخلف هذا هذا. ومن عظيم نعم الله جل وعلا وخلقه على عباده الشمس والقمر، الشمس والقمر. يقول الله جل وعلا قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل إيش؟ تسكنون فيه أفلا تبصرون. إذن هذه مخلوقات عظيمة أوجدها سبحانه وخلقها لنعبده جل في علاه حق عبادته، حق عبادته. الوجه الرابع، في قوله والدليل على هذا، هذا أيضا مر التنبيه عليه، وهو أن يرشدك يا طالب العلم إلى تعرف أو تعلم الحق بماذا؟ بدليله، بدليله. فذكر آية سورة نوح، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجد للشمس ولا للقمر إلى آخره. ذكر سبحانه وتعالى هذه الآيات العظيمة، أن من آياته الليل والنهار والشمس والقمر، فنهى عن السجود لها مع عظمها، نهى عن السجود لها مع ماذا؟ عظمها. وأمر بالسجود لمن خلقها، أمر بالسجود لمن خلقها جل وعلا. فهذا دليل، لما نهى عن السجود لها دليل على وجوب السجود والعبادة له. ذكر الشمس والقمر والنهي عن السجود لها لا يعني تخصيص النهي لها، إنما هو نعم مثال لعموم المخلوقات، فلا يسجد لا لهذه المخلوقات العظيمة ولا لمن هو دونها وأحقر منها، واضح؟ بل يجب صرف العبادة لمن؟ لله جل وعلا. الوجه الخامس في استدلاله أيضا بقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار الآية، هذا أيضا أو هذه الآية أيضا وهذا الدليل دليل آخر في هذا المقام، مقام تقرير استحقاق الله للعبودية دون ما سواه ولو عظم هذا المخلوق، ولو عظم هذا المخلوق وتلك الآيات. فهذه المخلوقات السماوات والأرض العظيمة التي خلقها الله جل وعلا في ستة أيام كذلك لا تستحق ماذا؟ العبادة. لماذا هو ينبه؟ لأنه يوجد من الخلق من عبد الشمس، صحيح؟ ومن عبد القمر، ومن عبد الكواكب، ومن عبد النجوم، ومن إلى آخره. فهذه وإن كانت عظيمة كذلك لا تستحق، لأنها مخلوقة من مخلوقات الله، من مخلوقات الله، من مخلوقات الله جل وعلا. وهذه الآية العظيمة تضمنت عدة فوائد. الفائدة الأولى أن الله جل وعلا خلق هذه خلق السماوات والأرض في ستة أيام، في ستة أيام، وهو جل وعلا قادر على خلقها فيما دون ذلك، لأنه جل وعلا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له إيش؟ كن فيكون. ولهذا نص العلماء رحمة الله عليهم عن الحكمة في أن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام، ذكروا من الحكم في ذلك أنه سبحانه وتعالى أراد أو نعم سبحانه أن يعلم عباده الأنات والتدرج في الأمور، الأنات والتدرج في الأمور، كما ذكر ذلك الإمام الشوكاني رحمه الله في فتح القدير وغيره من العلماء، واضح؟ وإلا سبحانه قادر على أن يخلقها في لحظة. والفائدة الثانية أيضا نستفيد من هذه الآية، ودلت هذه الآية وتضمنت على وجوب الإيمان باستواء الله جل وعلا على عرشه الذي هو خلق من مخلوقاته، استواء الله على عرشه الاستواء أن يليق بجلاله جل وعلا الذي هو خلق من مخلوقاته، من مخلوقاته. فالله جل وعلا مستو على عرشه بائن من خلقه وله العلو سبحانه، فهو عال ومستو على عرشه. والعلو صفة ذاتية، والاستواء نعم صفة من صفات الله جل وعلا الفعلية، والعلو من صفاته جل وعلا ماذا؟ الذاتية. فهو عال في قربه، قريب في علوه، قريب في علوه. الفائدة التي بعد هذا وهي الثالثة أن هذه المخلوقات كلها المذكورة في هذه الآية كلها مسخرات بأمره جل وعلا، كلها مسخرات بأمره، يقلب الليل والنهار سبحانه وتعالى. فهذه مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. ويقول جل وعلا: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك إيش؟ يسبحون بأمره جل وعلا وبقدرته جل في علاه. وضح؟ فهذه المخلوقات كلها مسخرة بأمر الله جل وعلا. الفائدة التي تليها وهي أن لله الخلق والأمر، لله الخلق والأمر، وعليه فهذه الحكمة، أو وعليه نقول ختم الله جل وعلا الآية المذكورة ببيان الحكمة من بيان هذه المخلوقات المسخرة بأمره، فقال: تبارك الله إيش؟ رب العالمين. تبارك الله رب العالمين، أي تنزه وتعاظم سبحانه وتعالى، وكثر خيره وفضله وبره وإحسانه، لأنه ماذا؟ رب العالمين. فأنعم عليهم النعم الكثيرة والمتتالية، وهو المالك لها جل في علاه، والمتصرف التصرف المطلق سبحانه وتعالى فيها. الوجه الخامس قوله: والرب هو المعبود. والرب هو المعبود، ليس هذا منه رحمه الله تفسير للربوبية بالعبودية، انتبه، ليس هذا تفسير منه للربوبية بماذا؟ بالعبودية، ولكن يريد أن يقول لك أن هذا الرب الذي تقدم التنبيه والبيان والتدليل على ما سبق هو المستحق للعبادة دون ما سواه، هو المستحق للعبادة دون ما سواه، فهو الخالق المربي جل وعلا المدبر للأمر، وعليه فهو المستحق للعبادة دون ما سواه، وهو المألوه، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي هو الذي في السماء معبود وفي الأرض معبود، أي بحق، أي بحق. وفي هذا الكلام منه رحمه الله الإمام محمد تقرير وتأكيد لما تقدم للقاعدة الكبرى، وهي الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد ماذا؟ الألوهية، على توحيد الألوهية. الوجه السادس في قوله تعالى، واستدل رحمه الله دليلا آخر من آية البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، الآية. سبق أيضا التنبيه وبيان هذا النوع من التقرير، وهو ذكر الدليل على التقرير، ذكر الدليل على التقرير. وهذه الآية من آية في 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 سورة البقرة أيضا فيها تضمنت عدة فوائد. الفائدة الأولى أن الأمر بالعبادة يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، أن الأمر بالعبادة في هذه الآية هو أول أمر تقرأه إذا ما قرأت المصحف، هو أول أمر تقرأه في المصحف تمر عليه، ففيه أول أمر إذن في المصحف أمر بعبادة الله، أمر بعبادة الله جل وعلا، أي إفراده بالعبادة. لا يجوز صرف شيء من العبادات التي سترد إلى أي مخلوق من مخلوقات الله جل وعلا، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهم. الفائدة الثانية، تضمنت الآية النهي عن عبادة غير الله، النهي عن عبادة غير الله جل وعلا. الفائدة الثالثة، أن الأمر بالعبادة عام لجميع الخلق في قوله يا أيها الناس، فهذا النداء عام لجميع الخلق، لجميع الخلق من الإنس والجن، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلا يقول قائل أن المراد به الإنس في قوله يا أيها الناس، لأن قد بينا أن هذه الدلالة تدل على أنه يدخل في هذا اللفظ الإنس والجن، تذكرون على ما نقلناه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فالخطاب عام لجميع ماذا؟ من أمر بعبادة الله جل وعلا، وأيضا دليل على عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، على عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم للثقلين. الفائدة الرابعة، في الآية تضمنت أيضا بيان للعلة التي بسببها وجبت عبادة الخلق لله، بيان للعلة التي بسببها وجبت عبادة الخلق لله جل وعلا دون غيره، وهي قوله جل وعلا الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم إيش تتقون، إلى ما بعد ذلك من الآية. فمن خلقكم وخلق من كان قبلكم وأيضا أنعم عليكم بأن أنزل لكم من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، إيش؟ فلا تجعلوا لله أندادا، فلا تجعلوا لله إيش؟ أندادا وأنتم تعلمون. هذا الذي أوجد وخلق سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة دون ما سواه، وعليه فلا تجعلوا لله أندادا. إذن أفردوه جل وعلا بماذا؟ بالعبادة، أفردوه بالعبادة سبحانه وتعالى. هذا الموجب الخالق لكم ولمن كان قبلكم والممتن عليكم والمتفضل والمنعم لا يعبد، ويعبد من لم يخلق ولم يرزق ولم يوجد ولم ينزل ولم يتفضل، هل هذا يعقل يا جماعة؟ واضح؟ وعليه فلا تجعلوا لله أندادا، وهذه نكرة في سياق النهي تعم، نكرة في سياق النهي إيش؟ تعم، فلا تجعلوا لله أندادا أبدا، ولو كان من أقرب الأقربين ومن أولياء الله الصالحين، بل لو كان من أنبياء الله المقربين، بل لو كان من أولي العزم، ولو كان أيضا ملكا مقربا كجبريل عليه الصلاة والسلام، واضح؟ فلا يستحق العبادة ولا إلا هو جل وعلا، فلا يصرف شيء منها لغيره. الفائدة الخامسة أن الله جل وعلا ذكر الخلق والعباد بنعمه. هنا أقول ذكرهم في هذه الآية بعدد من النعم، أليس كذلك؟ الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، والذي أنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. الآيات نعم يذكر جل وعلا العباد بنعمه الكثيرة المتتالية، لماذا؟ ليشكروه ولا يكفروه ويعبدوه ولا يشركوا معه غيره في عبادته جل وعلا. فكل نعمة لا تقربك من الله فيش بلية، كل نعمة لا تقربك من الله فهي بلية. كيف لو صرفت هذه النعم إلى غيره؟ قال لعلكم تتقون. لعلكم إيش؟ تتقون، وتتقون بمعنى تقومون بأمر الله جل وعز في الأوامر بالقيام بها والنواهي باجتنابها. فإذا قمتم بذلك فإنكم اتقيتم الله جل وعلا، فجعلتم بينكم وبين عذاب الله وقاية. جعلتم بينكم وبين عذاب الله ماذا؟ وقاية. في المصنف لابن أبي شيبة والزهد لعبد الله بن المبارك وأبي نعيم في الحلية أيضا وغيرهم، أن طلق بن حبيب لما وقعت فتنة ابن الأشعث جاءوا إلى طلق بن حبيب قالوا له ماذا نفعل يعني في هذه الفتنة، نشارك نخرج مع ابن الأشعث ما نخرج؟ قال لهم ادفعوها بالتقوى، يعني هذه الفتنة ادفعوها ايش؟ بالتقوى. وفي لفظ رواية قال اطفئوها بالتقوى، اطفئوها بالتقوى. أقول هكذا الفتن تدفع وتطفأ، وكأنهم أكثروا على طلق، وهذا الأثر إسناده صحيح إليه. قالوا صف لنا التقوى قد أكثرت. قال التقوى عمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله. التقوى ترك معصية الله مخافة عقاب الله على نور من الله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في التبوكية هذا الحد أحسن ما قيل في التقوى، أحسن ما قيل في التقوى هذا الحد، يعني التعريف. ولا ينبئك مثل خبير، واضح؟ وقال الذهبي رحمه الله في ترجمته لما ذكر هذا النص عنه قال أبدع أوجز فأبدع، أوجز فإيش؟ فأبدع. فإن قمت بطاعة الله على نور وهو العلم ترجو ثواب الله، وكذلك تركت معصية الله على نور على علم مخافة عقاب الله بإخلاص فأنت من المتقين. وهذا الذي قال الله جل فيه لعلكم إيش؟ تتقون، أي بامتثال أمره واجتناب ماذا؟ نهيه، واجتناب نهيه. ثم ختم الإمام هنا بقوله قال الإمام ابن كثير رحمه الله هي جملة عبارته
قال ابن كثير رحمه الله تعالى الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة.
هذه الجملة من الإمام ابن كثير جملة مختصرة، صحيح؟ أقول هي جملة مختصرة مفيدة تضمنت معاني كثيرة، تضمنت معاني كثيرة. ما الذي تضمنته هذه الجملة؟ تضمنت خلاصة وعصارة ما سبق تفصيله، صحيح؟ تضمنت هذه العبارة المختصرة عصارة وخلاصة ما تقدم إيش؟ تفصيله لك وبيانه. وهذا أيضا فيه تربية لك يا طالب العلم وتنبيه لك، كما قلت أن تعرف، يعرفك الحق إيش؟ بدليله، ويربطك بكلام الأئمة، فلا تخرج عن سننهم. أقول لا تخرج عن إيش؟ سننهم وهديهم. إن خرجت ضللت، إن خرجت ضللت. يجب أن يتربى طالب الحديث، طالب العلم، أن يتربى هذا الطالب على أن يعرف الحق بدليله على فهم الأئمة ولا يشذ. واضح؟ الشذوذات الآن الموجودة فيما يطرح من رأي أو قول أو أو أو، سببها ماذا؟ سببها التفرد والشذوذ في الرأي، وهذا غالبا صاحبه في تباب وخسارة، نسأل الله العافية. الله جل وعلا توعد من شاق سبيل المؤمنين، قال جل في علاه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذا وعيد شديد، وعيد إيش؟ شديد. والله جل وعلا يقول: أولئك الذين هداهم الله فبهداهم إيش؟ اقتدي. الله يأمر نبيه بأن يقتدي، وكذلك ممن هداهم الله أصحاب رسول الله، صحيح؟ فنحن أيضا أمرنا باتباعهم لأنهم مهديين، أو لأنهم مهديون. واضح؟ إذن لا يجوز لك أن تخالف ولا تشذ، كما قال شعبة: لا يأتيك بالحديث الشاذ إلا الرجل الشاذ. الحديث ما عرف، ما عرف بمعنى أنه الذي تتابع عليه الأئمة وعليه العمل وعليه القول، ليس بالشذوذ ولا بالقول المهجور، كما قال الدارمي رحمه الله في رده على الجهمية: هما آيتان يستدل بهما على اتباع الرجل وابتداعه، هما آيتان يستدل بهما على اتباع الرجل وابتداعه، اتباعه في موافقة الأئمة وابتداعه في مخالفتهم بس. ولهذا قال الأوزاعي: قف حيث وقف القوم وقل بما قالوا وكف عما كفوا واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسع كما وسعهم. إذن يا إخوتاه، الإمام رحمه الله يربيك، هو ما يأتيك يقول لك التربية الأولى أو الطريقة الأولى: أولا اتبع حق، ثانيا افهم كذا، ثالثا. لكن هذا موجود في ثناياه، وهذا من دور المعلم أن يرشد الطالب عندما يأتي المقام إلى الفائدة من ذكر كلام كثير، صحيح؟ أن يربطك، يعلمك في بدء الطلب وفي بداية الدرس لهذه الرسالة المختصرة أن تتدرج وأن تتعلم الحق بدليله، لا تخرج عن فهم الأئمة، احرص على أن تكون معهم وحولهم، ها، ولا تخرج عن رأيهم. واضح؟ نسأل الله للجميع التوفيق والسداد، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. هذا سائل يسأل عن الشفاعة وطلبها من الأموات وغير ذلك، سيأتي الكلام حولها إن شاء الله. ما يقتضيه المقام إذا كانت الأسئلة في المنهج أو فيما درسنا أو لا. هذا السؤال الثاني يقول: يعتقد بعض الناس أن من لم يؤمن بالله بطريقة التأمل في الآيات والمخلوقات والبعث والبحث عن خالقها لن يؤمن إيمانا كاملا، ويجبرون الناس في البحث أولا قبل التلفظ. كيف يعني بعض الناس يعتقدون أما بطريقة التأمل؟ كيف يعني؟ كيف يجبرون على الناس؟ يجبرون الناس، ما معنى يجبرون الناس؟ على كل حال، الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأركان الإيمان الستة جاءت بها النصوص، فنحن نؤمن بها. لا شك أن التأمل في مخلوقات الله نعم، والاعتبار بها، قل سيروا في الأرض فانظروا نعم، هذه النظر والتأمل فيها مطلوب ليزيد الإيمان، لا لأنه يكون أصل الإيمان. نحن نؤمن ابتداء نعم، لأن الله أمرنا والنبي عليه الصلاة والسلام بين لنا ذلك في أحاديث كثيرة، نؤمن بهذا. التأمل في هذه الآيات وفي هذه المخلوقات لا شك يقود إلى زيارة الإيمان، زيارة الإيمان بالله جل وعلا، لا أن نفعل كما يفعل البعض ممن يعني تشعب وجعل قاعدة كلية ويدور الناس معها وحولها مسألة الإعجاز، الإعجاز العلمي في القرآن، وجعلوها أم القضايا. لا شك أن القرآن معجز وفيه الدلالات العظيمة والبراهين الساطعة القوية، لكن كثير من هذه النظريات والقواعد التي طرحوها باطلة، كثير منها إيش؟ باطل، بل مما يدل على بطلانها مخالفتها لمنهج السنة المعصوم في كثير مما طرح. ولعل إن شاء الله يأتي كلام مفصل حولها، وصلى الله على رسول الله.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيرا.